إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين في حلقة وضيف جديد وقضية إقليمية جديدة لهذا الأسبوع من البرنامج السياسي استراتيجيات. حلقتنا لهذا الأسبوع ستتحدث عن النظام السعودي وخطره على المصالح الاستراتيجية والعليا للأمة الإسلامية. فاصل ونعود للحديث مباشرة مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
في ظروف سياسية واجتماعية كانت تعيشها الجزيرة العربية خصوصا والعالم العربي عموما في أواخر القرن الثامن عشر ميلادي، اتسمت بالاضطراب والتنازع السياسي بين القبائل المتصارعة فيما بينها، والتي عززتها تدخلات القوى الخارجية الطامعة في نهب ثروات الأمة الإسلامية والسيطرة على مقدساتها، حيث كانت أغلب البلدان العربية تخضع لسيطرة القوى العالمية الكبرى التي كانت تعمل على جعل العالم العربي غارقا في غياهب الجهل والفقر والتخلف لخلق ظروف مناسبة تسمح لها باستمرار استعمارها وسيطرتها على أراضي وثروات الأمة من خلال سياسات وأساليب تأمرية متعددة. ومن هذه السياسات ما عمدت إليه في تلك الفترات المخابرات البريطانية من خلال سلسلة من المحاولات التي استطاعت أن توجد للوهابيين كيان في عمق الجزيرة العربية، حيث أقدمت بريطانيا في العام 1902 على تمكين عميلها عبد العزيز آل سعود في مواجهة خصومه في الجزيرة العربية والسيطرة على الرياض، ومن ثم التوسع في أغلب مناطق نجد والحجاز، والذي كان بداية تأسيس مملكة آل سعود كقاعدة انطلاق لتحقيق الأهداف الاستعمارية للإنجليز في المنطقة العربية والإسلامية في التزامن مع ما يسمى ببعد بلفور في العام 1914، والذي منحت فيه بريطانيا فلسطين لليهود. ومن ذلك الوقت تعززت العلاقة البنيوية والحميمية بين نظام آل سعود واليهود، فمن ذلك الحين وتحت إشراف مجموعة من الخبراء الإنجليز عملوا على إشعال الفتن والحروب الأهلية بين شعوب الأمة تحت مسميات وعناوين مذهبية ومناطقية، والتي كان الفكر الوهابي التكفيري أحد أدواتها، وتم إنفاق مئات المليارات من الدولارات لزعزعة الاستقرار الداخلي للشعوب العربية والإسلامية والتأمر على مقدسات الأمة ومصالحها الاستراتيجية. ففي تاريخ 17 من شباط عام 1945 اجتمع الزعيم البريطاني تشرشل مع الملك عبد العزيز، وكان اجتماعا خاصا بفلسطين. أوضح فيه تشرشل قرب موعد تنفيذ سيطرة اليهود على فلسطين وما سيكون دور الملك عبد العزيز في ذلك، كما أن تشرشل شكر الملك السعودي على دوره في إيجاد الثورة الفلسطينية عام 1936. كما تصاعد التآمر السعودي على فلسطين من خلال العدوان على الدول العربية الداعمة لفلسطين، حيث تكشف الوثيقة التي تحمل الرقم 342 من أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودي التي صدرت بتاريخ 27 من كانون الأول عام 1966، أي قبل عدوان حزيران 1967، وهي رسالة من الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكي جونسون، التي أكد فيها أن مصر هي عدوه الأول، ومباركا للعدوان الإسرائيلي على مصر الذي بدأ بالفعل في السادس من حزيران عام 1967، حيث أقدمت إسرائيل بعدوان على مصر وسوريا، والذي احتلت فيه أجزاء واسعة من مصر وسوريا ولبنان والضفة الغربية في فلسطين، كمحاولة لإخضاع الأمة الإسلامية والعربية لقوى النفوذ والهيمنة الصهيونية والاستكبار العالمي. وهذا يؤكده ما ورد في مذكرات أول رئيس لكيان العدو حاييم وايزمان، الذي يقول إن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا قال له: أريد أن أرى ابن سعود سيدا على الشرق الأوسط وكبيرا كبر هذا الشرق، على أن يتفق معكم أولا يا مستر حاين، ومتى تم هذا عليكم أن تأخذوا ما تريدون منه. مضيفا في مذكراته: إنشاء الكيان السعودي هو مشروع بريطانيا الأول، والمشروع الثاني من بعده هو إنشاء إسرائيل بوساطته. كما استمر مسلسل التآمر السعودي الصهيوني على شعوب الأمة ومصالحها طوال العقود الماضية، حيث وصل الأمر إلى أن قدم نظام آل سعود مبادرة يدعو فيها إلى الاعتراف بإسرائيل والتنازل عن حقوق الفلسطينيين وبينها حق العودة، كما قدم كل أشكال الدعم لإسرائيل في عدوانها على حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، حيث تعهد بدفع فاتورة نفقة عدوان تموز 2006 على حزب الله في لبنان، طالبا من إسرائيل استمرار حربها حتى القضاء على حزب الله. ترافق ذلك بالحملات الإعلامية المسعورة والمضللة ضد المقاومة الإسلامية وإصدار شيوخ الوهابية فتاوى تحرم نصرة حزب الله وتثير الفتنة الطائفية والعمل في السر والعلن مع إسرائيل والقوى الاستكبارية على إقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. إن تآمر مملكة الشر السعودية على شعوب الأمة لا يتوقف منذ أن أنشأتها بريطانيا لهذا الغرض، فهي تحتل المرتبة الأولى عالميا في ممارسة الإرهاب الديني والسياسي والعسكري واستغلال المال والمقدسات لتحقيق أهدافها الشيطانية. ففي مطلع هذا القرن، وبعد أن قدم آل سعود كل أشكال الدعم للاحتلال الأمريكي للعراق وتمويل فاتورته، عملوا على تمويل الجماعات الإرهابية والتكفيرية والتي وجدت بإعداد وتدريب وتمويل وتسليح وإشراف أمريكي إسرائيلي سعودي، والذي تؤكده تقارير المخابرات الدولية واعترافات قيادات سياسية غربية، والتي أبرزها تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب إبان حملته الانتخابية، حيث أكد فيها على التورط الأمريكي والسعودي في تدمير العراق وسوريا عبر هذه الجماعات الإجرامية والتي تسمى بالقاعدة وداعش وأخواتها، التي وجدت لتفكك شعوب الأمة العربية وتدبير دولها وبنيتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وطمس الهوية الدينية والتاريخية للأمة. حيث عاثت هذه الحركات الإجرامية في الأرض فسادا ومارست أبشع جرائم القتل والذبح والتهجير بحق الشعب العراقي والسوري خصوصا، وذهب ضحية إجرامها مئات الآلاف من العراقيين والسوريين الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال، وإلى اليوم ما زالت هذه الشعوب تعاني من جرائم هذه الجماعات الإجرامية، كل ذلك خدمة للمشروع الصهيوني ومخططاته التوسعية والاستعمارية وأهداف في إذلال الأمة وإخضاعها ونهب ثرواتها والنيل من كرامتها ومقدساتها، والذي لا خلاص منه إلا بزوال هذا الكيان الإجرامي، وهذا ما يلوح في الأفق إن شاء الله. ففي الوقت الذي يزداد فيه آل سعود تآمر على الأمة واستمرار مسلسل أنشطتهم الإرهابية من فتاوي إباحة القتل والتكفير وتصدير الفكر الوهابي الإرهابي والجماعات الإرهابية وتصاعد عدوانها الشيطاني عبر أدواتها الإرهابية الممتدة على سوريا والعراق وليبيا والبحرين، ومحاولتها منع أي حل سياسي للنزاعات في المنطقة وعدوانها الإجرامي المباشر على اليمن، وجد آل سعود أنفسهم في ظروف ومتغيرات محلية وأقليمية ودولية لم تعد تسمح لهم بالبقاء، كما يعاني نظامهم من الاضطراب والتخبط وتراجع قدراته على التأثير في المنطقة بفعل وعي شعوب الأمة وتصاعد قوة مشروع المقاومة والممانعة وعزي أدواتهم وعملائهم في تحقيق أهدافهم الصهيونية الأمريكية، الأمر الذي جعل عصابة آل سعود ومن ورائهم أسيادهم الأمريكان يهربون إلى الأمام لتدخل مملكة الشر السعودي بكل ثقلها في حرب عبثية ومجنونة ضد الشعب اليمني، انكسر فيها غرورها أمام كبرياء وصمود الشعب اليمني، وتحطم ما تبقى من هيبتها تحت أقدام الجيش واللجان الشعبية في اليمن، والتي حسب الخبراء والمراقبين في العالم تعد المسمار الأخير في نعش هذا الكيان، ليؤذن بعالم خال من آل سعود ومن شرورهم وجرائمهم، ولتنعم أمتنا الإسلامية بالكرامة والسيادة والاستقلال إن شاء الله تعالى.
استراتيجيات.
متى وكيف تم إنشاء نظام آل سعود وفرضه على أرض الجزيرة العربية، وما حقيقة دور آل سعود في التآمر على الجيوش العربية؟ طبعا سيكون ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع في برنامج استراتيجيات الأستاذ والكاتب اليمني علي المحطوري من العاصمة اللبنانية بيروت. أهلا وسهلا بكم أستاذ علي.
أهلا
سنتحدث نحن وإياكم سيد الكريم عن نبذة متى وكيف تم إنشاء نظام آل سعود وفرضه على الجزيرة العربية وطبيعة الظروف التي كان يعيشها العالم العربي والإسلامي في ذلك الوقت. هذا في المحور الأول. في المحور الثاني سيكون حديثنا حول حقيقة دور آل سعود في التآمر على الجيوش العربية وخاصة المصري والسوري والعراقي أثناء حربه مع إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك الأساليب والوسائل التي يتبعها آل سعود لتمزيق وحدة الأمة وإشعال الفتن والحروب بين الشعوب الإسلامية وخطورة امتلاكه للأموال الطائلة والفكر الوهابي المتطرف وسيطرته على المقدسات الإسلامية. وفي المحور الثالث سنتحدث عن الوضع الحقيقي الذي يعيشه اليوم هذا النظام العميل وأسباب تخبطه والدور الذي يجب أن تقوم به شعوب الأمة لمواجهة هذا النظام العميل والوسائل والمناسبة للتخلص من سياستهم الشيطانية وجرائمهم التي يرتكبونها يوميا بحق هذه الأمة الإسلامية في سوريا، في العراق، في اليمن وفي عدد من الدول العربية والإسلامية. إذا ما بدأنا بالمحور الأول أستاذ علي المحطوري، متى وكيف تم إنشاء نظام آل سعود وفرضه على أرض الجزيرة العربية، وكذلك طبيعة الظروف التي كان يعيشها العالم العربي والإسلامي في ذلك الوقت؟
السعودية هي مرت بثلاث مراحل، والمرحلة الأولى استفادت من الحركة الوهابية وهذا عامل داخلي، والعامل الخارجي استفادت آل سعود من ضعف الإمبراطورية العثمانية، لكنها تعرضت للسقوط عام 1818 على يد جيوش محمد علي باشا، والسقوط الثاني عام 1881. هذا السقوط الأول والثاني كان شكل نزعة خوف عند عبد العزيز آل سعود عند إعلانه نشوء الدولة السعودية الثالثة عام 1932، وهذا الخوف دفعه لأن يتآمر وأن يمد يده إلى يد البريطانيين ولاحقا الأمريكيين، وقامت العلاقة يعني على أساس النفط مقابل الحماية، وهذه العلاقة التي تحكم الطرفين هي التي ساهمت في بقاء الدولة السعودية الثالثة إلى الوقت الراهن.
جميل جدا. سننتقل إلى المحور الثاني سيد الكريم، ما حقيقة دور آل سعود أو ما حقيقة الدور التآمري لآل سعود على الجيوش العربية وخاصة الجيش المصري والسوري والعراقي واليمني، ولكن دور آل سعود في التآمر على هذه الجيوش أثناء حربه مع إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي؟
آل سعود هم كيان وظيفي بالأساس، يعني حاجتهم من الاستعمار الغربي البريطاني والأمريكي لاحقا أن يساعدهم على البقاء أطول فترة ممكنة، وحاجة الاستعمار من النظام السعودي أن يمرر المخططات الاستعمارية على حساب كرامة وسيادة وعزة الأمة العربية والشعوب العربية. ولهذا عندما قام جمال عبد الناصر بفكرة القومية تصدى لها آل سعود بكل قوة وهاجموها بالتكفير، الحملات التكفيرية والدسائس السياسية والمكائد وما إلى ذلك. وعندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا هم آل سعود سعوا إلى إفشالها وإسقاطها، والحروب العربية الإسرائيلية كان دور آل سعود دور مشبوه في هذه الحروب، ولم يكن لهم أي دور فاعل وجدي في محاربة إسرائيل بالمطلق، وهذا يعني يضع علامات استفهام كبيرة على طبيعة النظام السعودي على أنه موازي للنظام الإسرائيلي وليس ضدا للكيان الإسرائيلي. وفي حرب 73 هناك كانت أكذوبة على أنه الملك فيصل قام بحظر البترول لمساعدة المجهود الحربي المصري، وهذا غير صحيح. الصحيح هو أن الأمريكيين قاموا بتحرير في ذلك الحين قاموا بتحرير الدولار عن الذهب، ولدفع العالم لشراء البترول بالدولار كانت المؤامرة بأنه يقوم الملك فيصل بإعلان الحظر عن البترول، مما دفع العالم لأن يشتري البترول بالدولار، وهذا ساهم في ملء الخزينة الأمريكية بمليارات الدولارات. وهكذا فيما صوروا الدعاية السعودية صورت هذا بأنه حظر للبترول في مساعدة النظام المصري في مواجهة الإسرائيل، وهذا غير صحيح.
جميل. الأساليب والوسائل التي يتبعها آل سعود لتمزيق وحدة الأمة وإشعال الفتن والحروب بين الشعوب الإسلامية وخطورة امتلاكه للأموال الطائلة والفكر الوهابي المتطرف وسيطرته على المقدسات الإسلامية التي يستغلها لتحقيق أهدافه التآمرية، ما هي هذه الأساليب والوسائل؟
ما عرف العالم العربي والإسلامي من النظام السعودي إلا الحروب والفتن والقلاقل والأزمات وإثارة الخلافات الداخلية، وكل هذا الخراب الذي نشاهده هو من صنيعة النظام السعودي وتوجيه أمريكي. خراب الأفكار وخراب البلدان، وخراب الأفكار من أشد أنواع الخراب الذي مارسه النظام السعودي، وهذه قاعدة وداعش والجماعات التكفيرية الممولة سعوديا ويئن منها كل بلد عربي. وهل معقول على أنه ما من بلد عربي إلا وهو يئن من السياسات السعودية، بينما نلاحظ أن هناك كيان واحد وحيد يعيش حالة سلام مع السعودي وهو إسرائيل؟ هل هذا صدفة؟ هذا ليس صدفة، هذا دليل على أن هناك علاقة وثيقة وطيدة بين النظام السعودي وبين إسرائيل برعاية أمريكية على حساب سيادة وكرامة وعزة الأمة العربية. وهناك أمثلة عديدة تفضح هذه العلاقة، ونكتفي بمثال واحد. مثلا عام 2000 عندما تحرر جنوب لبنان، جاءت السعودية وطرحت على الطاولة عام 2002 مبادرة السلام، وكان رد إسرائيل في ذلك الحين هو أن هذه المبادرة لا تستحق المداد الذي كتبت به. ومع ذلك السعودية لم ترفع نبرة التحدي لإسرائيل، بل خضعت وبقيت مبادرة السلام هي مبادرة السلام على الطاولة وفوق الطاولة وتحت الطاولة، لم يتغير شيء. وإلى الآن لا يزال الخيار الاستراتيجي السعودي مع إسرائيل هو خيار السلام. وأكبر خدمة في هذا السياق وأكبر دليل على هذا الشيء هو العدوان على اليمن، يأتي في سياق السلام السعودي الاستراتيجي مع إسرائيل.
جميل، استسمحك عذرا أستاذ علي المحطوري الكاتب اليمني من العاصمة اللبنانية بيروت أن أذهب أنا وأنت إلى فاصل قصير للعودة للحديث معكم في المحور الثالث. كونوا معنا سيد الكريم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامجكم استراتيجيات الذي يأتيكم من استوديوهات إذاعة صوت الشعب، البرنامج الذي يتحدث عن القضايا العربية والإسلامية وأيضا عن القضايا اليمنية بعيون عربية ودولية وإسلامية. أستاذ علي المحطوري ضيفنا لهذه الحلقة من العاصمة اللبنانية بيروت. أستاذ علي، الوضع الحقيقي الذي يعيشه اليوم هذا النظام العميل، ما هو هذا الوضع وما أسباب تخبطه؟
إذا قلنا بأن النظام السعودي يعيش أسوأ مراحله التاريخية فهذا ليس مبالغة، فهو كان يظن بالعدوان على اليمن بأنه سوف يصل إلى سنام المجد ويتربع على عرش الزعامة العربية، ولكنه لم يصل إلى شيء من ذلك أمام صمود الشعب اليمني طوال الفترة الماضية، حتى وقع النظام السعودي في مأزق تاريخي غير مسبوق. النظام السعودي الآن لا هو قادر على مواصلة الحرب ولا هو الذي يمتلك أصلا قرارها حتى يوقفها كيفما يريد. هناك كلفة حرب تتعاظم، هناك أزمات داخلية تحتدم، هناك سمعة عالمية تتحطم، وأمام هذا المشهد يعني الذي يواجه يعيشه الآن النظام السعودي، الأمريكي والإسرائيلي يحاولون الآن العمل على إنجاذ ما يمكنهم إنجاذه من خلال الدفع الكبير لاستمرار الحرب حتى لا تنتقل المعركة في مواجهتهم، باعتبار أنه لو هناك انتصار يمني وقدرة يمنية على الثبات والبقاء في جنوب الجزيرة العربية ودولة يمنية قوية تقوم في تلك المنطقة، فالمصالح الإسرائيلية أصبحت مهددة، باعتبار أن أي قوة يمنية تناهض المشاريع الأمريكية تتمكن من إقفال باب المندب، فهذا خطر عظيم يتهدد إسرائيل. فبالتالي هنا لم تعود القرار قرار سعودي، القرار قرار إسرائيلي، والنظام السعودي عندما يفقد وظيفته يكون على طريق الزوال.
والدور الذي يجب أن تقوم به شعوب الأمة لمواجهة هذا النظام العميل، لا يبد أن تكون هناك أدوار كما يقوم شعبنا اليمني في هذا الفترة وصده لهذه المؤامرات السعودية الأمريكية الصهيونية، كذلك بقية الشعوب كالشعب البحريني، الشعب السوري، الشعب العراقي، ناهيك عن الجيوش، الشعوب لابد أن يكون لها دور. ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به هذه الشعوب والوسائل المناسبة للتخلص من سياسة السعودية الشيطانية وجرائمها التي ترتكبها يوميا بحق الأمة الإسلامية؟
الأمة العربية في محنة، الأمة العربية مبتلاه، الأمة العربية تعاني غيبوبة، الأمة العربية في كبوة كلما حاولت أن تخرج منها عادت إليها بفعل التساس والمؤامرات والهزائم المتوالية. الأمة العربية تفتقد إلى المشروع والقضية والقيادة، وإلا ماذا ميز الشعب اليمني حتى مكنه كل هذا الصمود كل هذه الفترة ويمكنه من الصمود إلى ما شاء الله؟ إلا لأن لديه مشروع، أقله مشروع مؤتمر الحوار الوطني الذي أقره كل اليمنيين، ولدى الشعب اليمني قيادة حكيمة ترقى إلى مستوى التحدي، ولدى الشعب اليمني قضية يؤمن بها وهي قضية فلسطين. هذه الثلاث العناصر فيما لو امتلكتها الأمة سوف يساعدها على النهوض والخروج من هذه المحنة، وبالتالي ليس ما يعول على الأمة، ولكن ما المعول هو على الشعب اليمني. انتصار الشعب اليمني هو الذي يعول عليه لإخراج الأمة من هذه المحنة التي واقعة فيه للأسف الشديد، وننتظر لها أن تنهض إذا نظرت إلى ما يجري في اليمن حتى لا تسقط تحت الدعاية السعودية، وتنظر إلى ما يجري في اليمن بأنه صراع سعودي إيراني. إذا ظلت الأمة تنظر إلى ما يجري في اليمن بأنه صراع سعودي إيراني فهذا يعني سوف يبقيها على ما هي عليه للأسف.
جميل. سؤال أخير أستاذ علي، رسالتكم الأخيرة لجيشنا ولجاننا الشعبية الآن يستمعون لكم في كل الجبهات وفي معظم الجبهات، يستمعون لبرنامج استراتيجيات ويستمعون لإذاعة صوت الشعب. علي المحطوري الكاتب اليمني من العاصمة اللبنانية بيروت، ماذا يود أن يرسل للجيش واللجان الشعبية؟
كل التحية للجيش واللجان الشعبية ولعوائل الشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى وكل المحبة لشعبنا اليمني الثائر العظيم، وبالتكاتف والتعاضد والتعاون ورفض الجبهات والصبر فاليمن إلى الفلاح والنجاح، والقادم واعد بمستقبل زاخر بالكرامة زاهر بالنصر والتمكين والأمن والاستقرار والاستقلال. وفهمي للانتصار المنشود أنه طالما تمكن الصيادون اليمنيون من الإبحار إلى آخر نقطة في المياه الإقليمية اليمنية ورفعوا العلم اليمني ومارسوا حرية الصيد بكل كرامة وعزة فذلك هو انتصار اليمن على طريق انتصار الأمة بتحرير فلسطين والجزيرة العربية من رجس بني سعود ونجس بني صهيون. ولنا أن نفهم أن إشاعات العدوان بالتقدم هنا أو هناك أن ذلك لا يعني تحقيقهم نصرا، فليس انتصار العدوان بالتقدم كيلو أو اثنين في أي منطقة، وإنما انتصار العدوان أن يتمكن من فرض هيمنته وانتزاع قرارنا واستسلامنا، وذلك ما لا يكون ولن يكون.
الأستاذ والكاتب اليمني علي المحطوري، أشكرك جزيل الشكر سيد الكريم على انضمامك إلينا وتواضعك واستجابتك لدعوة إذاعة صوت الشعب ولدعوة برنامج استراتيجيات الأسبوعي من العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا جزيلا لك سيد الكريم. مستمعينا الكرام، كونوا على الموعد في ذات الوقت الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة من برنامج استراتيجيات. دمتم بخير، إلى اللقاء.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.